بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن السيد رحمه الله: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي. وقال: هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه، لا تتزود امرأته ولا يقصد ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. بالنسبة للمفقود، المفقود ينقسم حاله إلى قسمين: القسم الأول ما ظاهره الهلاك، كما لو فقد في الصف في معركة أو في سفينة غرقت وفقد، يعني ما علم موته، ولكن الغالب على حال الهلاك. هذه أحوال يغلب على الغالب فيها الهلاك، كما في السفينة غرقت أو في الصف. هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه حكم أو ضرب لامرأته 4 سنين، تتربص 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت. والأمر يرجع إلى امرأته، إن حبت الانتظار فلها ذلك، وإن أرادت أن تتزوج فإنها تتربص 4 سنين ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 ثم تتزوج إن شاءت. والحالة الثانية ما الظاهر من حاله السلامة، فمن فقد في سفر إلى بلد آمن لطلب علم أو تجارة وما شابه ذلك ثم انقطع خبره ولا يدرى ما حاله، فهذا المعروف عند الفقهاء أنها تتربص 90 سنة من ولادته، لأن الغالب أن الإنسان لا يعيش أكثر من هذا العمر، من 90 من الولادة. إذا فقد عمره 50 تتربص 40 سنة. ما هو الدليل؟ قالوا: لأن الأصل أنه حي وهذه امرأته، فليس لها أن تتزوج لأنها زوجة ذلك الرجل، فليس لها أن تتزوج لأن الأصل أنه حي، فلا يحكم بوفاته إلا إذا غلب على الظن موته. وإذا مرت 90 سنة من ولادته فالغالب أنه لا يعيش هذه المدة، فيحكم بموته وتعتد وعدة وفاة ثم تتزوج. ولكن هذه الأقوال كلها ليس عليها دليل، لم يرد دليل من القرآن أو سنة في هذه المسألة، فيقال ما جاء عن عمر رضي الله عنه هذه قضية عين، اجتهد عمر رضي الله عنه وحكم بهذا، فليست سنة لكل مفقود، إنما هذه قضايا عيان، قضية عين. وإذا اختلف السلف رحمه الله كما سمعنا أن قال ابن سيد تربص امرأته سنة، يعني اختلف السلف لعدم وجود دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأزمنة والبلدان تختلف، يعني كلما تقدمت وسائل الاتصال كلما قصرت المدة، يعني مع تطور وسائل الاتصال كما هو حال الناس اليوم مع تطور هذه الوسائل ولا يتصل يعني مدة طويلة، هذا يدل على أنه ليس على قيد الحياة، وإلا لاتصل من أي مكان. أن وسائل الاتصال قد تيسرت خلاف الزمن السابق، قد يكون حيا في بلد بعيد ولا تيسر له الرجوع وليس عنده وسائل اتصال حتى يتصل بأهله ويخبرهم بحاله. فإذا فالآن يعني يمكن أن تقلل المدة بدل 4 سنين تقلل لتقدم وسائل الاتصال. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيها أي المدة إلى اجتهاد القاضي على حسب الأزمنة حسب الأحوال لعدم وجود دليل يحدد مدة معينة. فنقول سواء في الحالة الأولى التي الغالب عليها الهلاك أو في الحالة الثانية التي الغالب عليها السلامة، الصواب في الحالتين أنه يرجع لاجتهاد القاضي. فعمر رضي الله عنه اجتهد في قضية معينة وحكم 4 سنين، تغيرت الأزمان والأحوال بعد عمر رضي الله عنه، فللقاضي أن يجتهد يأخذ بقول من سيب سنة أو 6 أشهر أو 2 سنين أو أكثر وأقل على حسب ما يراه القاضي. طيب لو قال قائل يعني على المذهب أنها تتربص 90 سنة، هذا فيه ضرر عظيم على هذه المرأة، يعني امرأة فقد زوجها عمره 20 سنة كم تتربص؟ 70 سنة، يعني معناها أنها ستبقى عمرها كله بدون زواج، لا مزوجة ولا مطلقة، هذه معلقة، قد تطول هذه الغيبة، فكيف يحكم عليه بهذا الحكم؟ معناها أنها حياتها تعطلت، لا مزوجة ولا أرملة ولا مطلقة، معلقة، وقد لا يأتي الزوج، تمر هذه السنون ينقضي العمر ولم يأتي، فما هو حال هذه المرأة؟ لا شك أن هذا أمر شديد. لكن يمكن أن يقال إذا أصابها حرج يمكن أن تطالب بالفسخ، تطالب بالفسخ، يعني ما يحكم بموته لكن تطالب بالفسخ، كما لو أن الزوج أعسر بالنفقة أو صار عنينا أو ما شابه ذلك، هذا عيب يمكن أن تفسخ، فهذه يمكن أن تطالب وتقول هذه الغيبة غاب هذه المدة الطويلة، يعني مر سنين 4 5 6 سنين لا يتصل ولا يرسل رسائل ولا يعلم بحاله، يمكن أن تقول هذا عليها ضرر وهذا عيب فيه أشد من العيب في النفقة أو في العنة ما شابه ذلك، فلها أن تطالب الفسخ. فالفسخ شيء والحكم بموته وكونها ترثه تعتد الوفاة وترثه هذا أمر آخر، يمكن أن تطالب بالفسخ. قل أنا لا أقول أنه ميت، أنا أقول أنه حي لكنه تركني هذه المدة وأنا لن أبقى بدون زوج، فما دام أنه تركها ولا يتصل ولا يرسل ولا يسأل عنها لها أن تطالب بالفسخ، فتفسخ منه ولا يحكم بموته. فرق بين الفسخ وبين الحكم بوفاته، إن إذا حكم بوفاته تعتد عدة وفاة يقسم ماله ترثه، وإذا فسخت منه فإنه يبقى على ماله ولا ترثه ولا تعتد عدة وفاة، إنما يكون فسخا كما لو أعسر من نفقه حي أو صار به عيب شديد كالعنة ومحب ذلك. كذلك المال إذا فقد الشخص وله مال عندك، اشتريت من شخص سلعة ولم تدفع إليه ثمن ثم فقد يعني لا تدري أين هو، له مال عندك ولا تدري أين هو، هذا يحصل كثيرا، يشتري إنسان مثل سلعة من شخص من الباعة المتجولين ثم ينسى أن يعطيه الثمن أو تأتي البلدية ويهرب، ويحصل في مكة كثيرا، يشتري السلعة ثم تأتي البلدية فيهرب البائع، وهذا المشتري لا يعرف، فيأتي للمكان يوم يومين ثلاثة يبحث عن هذا الشخص فلا يجده، أو صاحب تاكسي مثلا يخطف الحساب يبقى له مال ويذهب هذا يحصل كثيرا، فيكون عندك مال لشخص لا تعرفه. الواجب أن تسأل عنه، أن تسأل عنه، تبحث عنه ما استطعت، فإذا لم تجده فإنك تفعل كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه، تتصدق بهذا المال وأنت ضامن له، إن وجدته ولو بعد حين، يعني شبيب اللقطة، إن وجدته بعد حين تخيره، تقول أنا تصدقت بالمال الذي لك، فإن اختار الصدقة فالأجر له لصاحب المال، وإن اختار ماله فإنه يدفعه إليه وتكون الصدقة للمتصدق. هذا هو الذي فعل ابن مسعود رضي الله عنه، أيده ابن عباس رضي الله عنهم. فهذا هو الذي الواجب على من كان عنده مال لشخص لا يعرفه ولا يستطيع الوصول إليه. ويختلف عن اللقطة، اللقطة يتملكها المعرف، إذا وجدها وعرفها سنة فإنه يتملكها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار، يعني إذا أرادها دفعها إليه، يعني ما يجب عليه أن يتصدق باللقطة، اللقطة فيها نص خاص، لكن هذا يتصدق به وهو ضامن له. ثم ذكر المؤلف حديث اللقطة، لأن المال الذي فقد صاحبه شبيه باللقطة، شبيه باللقطة ولكن ليس مثل اللقطة من كل وجه. اللقطة أباح الشارع التملك مقابل التعريف، لأنه مال ضائع تعرفه، لكن هذا دين وحق عندك لهذا الشخص، حق لهذا الشخص، ويختلف عن اللقطة، وفيه شبه من بعض الوجوه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك، لك يعني إذا إيش؟ إذا عرفتها سنة ولم تجد صاحبها فإنها تصير لك، وليس معناه أنه لك، أنها لك بدون تعريف، لا، لأنه جاء عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام اجمعها يعني الشاه حتى يأتيها باغيها، هذا واضح التعريف، اجمعها حتى يأتيها باغيها. قال هي لك أو لأخيك، أي صاحب الشاه إذا جاء صاحبها فهي له، أو للذئب، هذا فيه حث على التقاط ضالة الغنم لأنها لا تمتنع من السباع، فإذا تركتها تلفت، إذا تركت الشاه الضالة تلفت، على في تحريض على أخيه. وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني غضب عليه الصلاة والسلام من أجل التحذير من التقاط ضالة الإبل، أنه لا يجوز التقاطها لأن البعير لا يهلك، يمشي معه حذاؤه، يعني عنده قدرة على المشي المسافات الطويلة، ويمتنع من صغار السباع كالذئاب، ويرد الماء، البعير بإذن الله لا يموت عطشا، يتحمل عطش يصبر 7 أيام والعشرة، وقد فطره الله تبارك وتعالى على معرفة المياه، يمشي مئات الكيلومترات حتى يرد الماء، هذا معروف الإبل، فالبعير لا يموت عطشا، ففطر الله وهداه على معرفة المياه ولو مسافات بعيدة، فيمشي المسافات الطويلة يأكل الشجر ويرد المياه فيجد صاحبه، إذا ضاع منه بعير تتبعه في الموارد، في الموارد فيجده على هذه الموارد. إذا لا يجوز التقاط البعير لأنه لا يتلف، يمشي ويأكل الشجر، لا يموت جوعا ولا يموت عطشا، وسيجد صاحبه ولو بعد حين، إذا تركه الناس فإن صاحبه سيجده يجده على الموارد، يبحث عنه في الموارد حتى يجد. هذا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الالتقاط، التقاط السرقة عد لا حيلة فيها، السرقة إذا سرق أحد فهو آثم. الأصل في المسلمين الأمانة، فهل يجوز الالتقاط؟ يعني من السارق هذا لا حيلة فيه، السارق لا حيلة فيه، لكن الشارع لا يعطيك إذنا بالتقاطه، لا يعطيك الإذن بالتقاطه، دعه. فإذا ترى استجاب الناس لأمر الشارع وتركوه سرعان ما يجد صاحبه، يجد يبحث الماء هذا الماء الثاني الماء الثالث الرابع القريب من المكان الذي ظل فيه فيجده يوم ويومين، فالسرقة لا حيلة فيه. وسئل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها، الوكاء هو الحبل الذي تشد فيه، تشد في الكيس، وعفاصها العفاص والكيس الذي تكون فيه دراهم أو دنانير، وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك، يعني تكون ملكا لك. قال سفيان تلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان ولم أحفظ عنه شيء غير هذا، فقلت ورأيت حديث يزيد قول المنبعث في عمل الضالة هو عن زيد بن خالد، قال نعم، قال يحيى يقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد، قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له، يعني الحديث. المؤلف رحمه الله لم يذكر شيئا في المفقود، امرأة المفقود، لأنه لم يرد فيه شيء من النصوص، لكنه ذكر ما يتعلق بالمال، وذكر أثار السلف في امرأة المفقود كما سبق. باب الظهار، وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر، يعني الأصل استواء العبيد والأحرار في الأحكام الشرعية إلا ما خص الدليل. قال نحو ظهار الحر، قال مالك وصيام العبد شهران، يعني يصوم كما يصوم الحر، لأن العبد ليس له مال يعتق فيرجع إلى الصيام. وقال الحسن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء، وقال ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء، يعني إذا كانت زوجة. وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء، يعني هذا محل خلاف بين أهل العلم، إذا ظاهر من أمته المملوكة ليست زوجة، أمة، إنسان عنده أمة يملكها وقال لها أنت عليك ظهر أمي، هل يكون ظهارا كما لو ظهر من زوجته أو يكون تحريما يكفر كفارة يمين؟ هذا فيه خلاف، وأكثر أهل العلم كما قال عكرمة رحمه الله أنه ليس بظهار، إنما هذا تحريم، كما حرم الطعام والشراب فعليه كفارة يمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين، قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، الآية قال من نسائه، والأمة ليست من نسائه. هذا دليل. دليل ثاني أو الوجه الثاني أن الظهار في الجاهلية كان طلاقا، الظهار كان طلاقا في الجاهلية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، فنسخ ذلك في الإسلام ونزلت الكفار، فهم يجعلونه طلاقا والأمة لا يقع عليها الطلاق، هذا قول جمهور العلم، والأقرب أنه إذا ظاهر من أمته أنه ليس بظهار وإنما هو تحريم فيكون عليه كفارة يمين، هذا هو الأقرب، ومسألة فيها خلاف معروف. وقال عكرمة إن ظاهر من أمته فليس بشيء، يعني ليس بظهار، وليس المراد أنه لا يتعلق بحكم، فعليه كفارة يمين لكن ليس بشيء، أي ليس بظهار. قال إنما الظهار من النساء. وفي العربية يعني في اللغة العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. يعني المؤلف يرجح أحد القولين في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا. ما معنى الآية ثم يعودون لما قالوا؟ هل معناه يعودون لما قالوا يعني يعيد الظهار مرة ثانية؟ أنت على ظهر أمي، يعود يقول أنت على ظهر أمي، هذا قول وقول ضعيف، والمؤلف رده هنا. المؤلف البخاري رد هذا القول بقوله لأن الله لم يدل على المنكر، يعني ما دل على المنكر، أنه يعني ليس المعنى الآية ثم يعودون لما قالوا، كأنه في إقرار لعوده وهو قول منكر وزور كذب ومحرم، فالله سبحانه وتعالى لا يأذن بتكراره، وإنما المعنى الصحيح يعودون لما قالوا أي يعود لما قال أي يريد الجماع، لأنه حرم زوجته بهذا القول أنت عليك ظهر أمي، يعود لما قال أن يرجع عن التحريم ويريد الجماع. فإذا هم أو أراد الجماع، إذا أراد جماع زوجته فقد عاد فيما قال، يعني رجع عن هذا القول لأنه جعل حراما ثم الآن له رغبة في الجماع. فإذا العود الرجوع عن التحريم، حرمها ثم رجع عن هذا التحريم وأراد أن يجامعه، فإذا رجع يعني عزم على الجماع وعدل عن التحريم فإنه قد عاد لما قال، فلا يجوز له أن يجامع إلا بعد الكفارة. ثم يعودون لما قالوا أي فيما قالوا، عاد فيما قال وليس اللفظة لما المراد المعنى، وفي نقض ما قالوا، نقض ما قال لأنه قال التحريم أراد أن ينقضه بجماع زوجته، وهذا أولى أي من القول الثاني كأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. باب الإشارة بالطلاق والأمور. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. يعني هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله ليبين فيه هل يقع الطلاق بالإشارة أم لا بد من النطق. أما بالنسبة للأخرس فإنه لا شك أنه يقع طلاقه بالإشارة، إشارة معروفة، إذا كانت هذه إشارة مفهومة واضحة لا شك فيها فإنه يقع، لأن يعني هذه لغة البكم، لغتهم الإشارة، فإذا أشار الأخرس بإشارة مفهومة فكأنه تلفظ لأنه عاجز عن اللفظ، وأما القادر على النطق فقد اختلف العلماء رحمه الله في اعتبار إشارته، هل تعتبر الإشارة وتكون بمعنى النطق ترتب عليه الحكم أم لا بد من النطق؟ والصواب أنها تعتبر لكن بشرط أن تكون إشارة واضحة لا شك فيها، إذا كان فيها شك واحتمال فإنها لا تعتبر لوجود الشك، والأصل عدم اعتبار هذه الإشارة. وساق المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها اعتبار الإشارة من مع القدرة على النطق، مثلا شخص قيل له أطلقت امرأتك فأشار برأسه، نعم يقع الطلاق لأنه الآن أشار إشارة لا شك فيها، طلقت امرأتك فأشار برأسه نعم، فإنه يقع الطلاق لأن إشارة واضحة ولو كان قادرا على النطق. وهذا الحديث يدل على اعتبار الإشارة ولو كان قادرا على النطق. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه. يعني هذا دليل من يرى أن الإشارة لا تعتبر، نقول يعذب بهذا أشار إلى لسانه، يعذب بدمع العين أشار بهذا إلى لسانه، أنه لابد من النطق. هذا على قول من يرى أنه لابد من النطق، لكن هذا ليس بدليل واضح، ولا يعذب بدمع العين ولا يعذب بهذا بلسانه إذا تكلم بكلمات فيها جزع. لكن لو أشار، لو لطم خده يؤاخذ ولا لا يؤاخذ؟ إذا الحديث ليس فيه دليل واضح على أنه لا يعتبر إلا النطق. لكن في مسألة دمع العين هذا مغفور، لأنه ليس باختيار الإنسان، وإنما يؤاخذ بالكلام، الكلام الذي فيه جزع سخط. فإذا هذا ليس فيه دليل على أنه لا بد من النطق. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن خذ النصف، كان بينه وبين أبي حدر الدين، فتقاضى ارتفعت أصواتهم في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى كعب، أن ضع الشطر من دينك. واعتبر كعب رضي الله عنه أمرا، قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. إذن هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهمها كعب وعمل بها، اعتبرها كلاما كالكلام المفهوم فعمل بها. إذن هذا دليل على اعتبار الإشارة مع القدرة على النطق. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم مع القدرة، إنما اكتفى بالإشارة. وقالت أسماء رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ فأومأ في رأسه للشمس، فقلت: آية. فأومأت في رأسه وهي تصلي، أي نعم. أومأت نعم، وفهمت أسماء أنهم يصلون لهذه العلامة وهي كسوف. وقال أنس رضي الله عنه: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، أو ما بكر أن يتقدم لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يمكث. وكذلك لما كشف السجف حجرته وهم يصلون خلف البكر، أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن لا يتأخر، يتقدم يبقى. فهذه إشارة فهم أبو بكر رضي الله عنه وعمل بها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج، وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج، هذا الله أعلم في أي مكان، قد يكون في الحج. وقال أبو قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد المحرم: أحد منكم أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. لو أشار إلى أبي قتادة يريه الصيد تعتبر إشارة ولا لا؟ تعتبر، لأنه ذكر هل أحد منكم أمره أو أشار، سوى بينهما، فدل على اعتبار الإشارة وأنها كالنطق ولو كان قادر على النطق. لو أن أحد المحرمين لما رأى الحمار الوحشي أشار لأبي قتادة بأصبعه أو برأسه أو بعينه وفهم والتفت وراء الحمار، فإنه يحرم على المشير أن يأكل، لأن الإشارة كما لو أمره، كما لو قال انظر إلى الصيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإشارة. حدث عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر. هذا في اعتبار الإشارة، لكن هذه إشارة ليست معنى الكلام، الإشارة تعظيم للركن وليس فيها مفهوم، يعني ليست إشارة بمعنى الكلام. وقال زينب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح بالردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه، وعقد 90. 90 يعني يضم السباب، السباب والإبهام، ويصغر الفتحة. 90 أصغر من 10. 10 تكون السبابة على رأس الإبهام، و وتسعين تكون دون ذلك. هذه اصطلاحات عند العرب، ليس ما تسعين الرقم تسعين، هذه اصطلاحات. إذا شر حلق بالسبابة والإبهام، حلق بالوسطى والإبهام، وشار بالسبابة، هذه يسمونها 53، وهذه 10، هذه 90، هذه اصطلاحات، وليست يعني ليس المراد بها العدد هذا 50 أو 90 أو من هذه الصيحة. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن فضل، حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافق لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده وضع ملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها، يعني يشير إلى أنها قليلة، ساعة قصيرة، لهذه إشارة كما لو قال قصيرة، بمعنى قصيرة، إنها ساعة قصيرة. قال: وقال الأوسي: حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، والأوضاح هي ساور من فضة، هي الساور تكون من فضة، فأوضاح كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق، وقد أصمتت، يعني صارت لا تستطيع النطق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في فلان لغير الذي قتلها؟ فأشارت لرأسها أن لا. فقال لرجل آخر: غير الذي قتلها؟ فأشارت أن لا. فقال: ففلان لقاتلها؟ فأشارت أن نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فروبخ رأسه بين حجرين. يعني الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إشارتها في النفي وفي الإثبات. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة من ها هنا، وأشار إلى المشرق. إذن أشار بمعنى قوله المشرق. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال رجل: انزل فاجدح لنا أو فاجدح لي. اجدح يعني يصنع سويقا، يضع الدقيق في الماء يخلطه ويصنع سويقا. فاجدح لي، قال يا رسول الله لو أنسيت، ثم قال: انزل فاجدح، قال يا رسول الله لو أنسيت إن عليك نهارا، ثم قال: انزل فاجدح، فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. أقبل من هاهنا، كأنه قال أقبل من المشرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم نداء بلال أو قال أذانه من سحوره، فإنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم. الفاعل هو ليرجع، هو أي بلال قائمكم، أي يرده عن الصلاة من أجل أن يوتر، لأنه إذا سمع الأذان الأول عرف أن الفجر قرب فيوتر لأن يطلع عليه الفجر وهو يصلي، يرجع قائمكم. كذلك لو أراد الصيام يوتر ويستعد للصيام بالسحور، وليس له أن يقول كأنه يعني الصبح والفجر: وأظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من لدن ثديهما إلى ترقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده أي امتدت واستعت حتى تجر حتى تجن بنانه وتعفو أثره البنان أطراف الأصابع وتعفو أثره يعني تطول تصل الأرض وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسع ولا تتسع ويكشر بأصبعه إلى حلقه يعني هذه أيضا أمثلة إن شاء الله.